إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده والظاهر الذي لا شيء فوقه والباطن الذي لا شيء دونه وهو بكل شيء عليم، الفرد الصمد الواحد الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فأخرج الله به أقواما وأقواما من النار، فصلاة ربي عليه صلاة دائمة دوام الأرض والسماوات العلى. أما بعد، عباد الله، محمد نبي أم عبقري؟ إن أول ما يشد انتباه الباحث في أول وحي من السماء وفي أول كلمة التصقت بالأرض من السماء هي الكلمة العجيبة الغريبة العزيزة الغالية: اقرأ. إذ يأمر الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله على محمد بالقراءة وهو يعلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، إن في هذا لدلالة واضحة بأن الدين الجديد قد جعل العلم في أول جدول أعماله. وهل الدنيا يا سادة يا كرام كلها بجامعاتها ومدارسها ومصانعها ومعاملها إلا مبنية على القراءة؟ وهل بلغ الإنسان ما بلغ إلا بالقراءة والاطلاع؟ إنها كلمة عظيمة نزلت من لدن رب عظيم وحملها جبريل العظيم واستقرت في صدر محمد العظيم فتوارثتها أمة عظيمة، فأخرج الله بها العالم من غياهب الجهل العظيم إلى نور العلم العظيم وإلى سعة المعرفة العظيمة. إنها بحر لا ساحل له، بني عليها الإسلام بحذافيره. لقد عشقت البشرية القراءة على وجه العموم، وعشقت الأمة الإسلامية القراءة على وجه الخصوص، خصوصا في العصور الأولى، لأنها تحمل هالة وهاجة تسلب العقول وتطرب الأرواح. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى في أول كلمة نزلت من السماء: اقرأ. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وطالما نحن لازلنا حول الغار ولم نغذ الخطى في السيرة بعيدا عن ذلك الغار العزيز، دعونا نتأمل في أول كلمات نزلت على الحبيب بعد أن تصلوا عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وحتى تكون القراءة صحيحة سليمة هادفة فعالة، تبني ولا تهدم، تصلح ولا تفسد، لا بد أن تكون باسم الرب الذي خلق، فيراقب القارئ ربه الذي خلقه في كل ما يقرأ ويكتب، أليس كذلك؟ إي والله، بلى والله. فالجمال كل الجمال في إضافة هذه الكلمة إلى اسم الرب سبحانه وتعالى لتزداد شرفا وتكريما وتعظيما. وكلمة اقرأ هي عنوان للقرآن الكريم بكامله، فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة وحي السماء، ونحن لازلنا والناس يقرؤون القرآن إلى يوم الفرقان، استجابة لقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا تأملت الآيات الخمس الأول التي نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم هناك في غار حراء، تجد كلمة تقرأ مرتبطة بالخلق والإبداع وبالرب والجلال وبالإنسان وما أدراك ما الإنسان وبالعلم والقلم وبالمعرفة والبرهان. فحملها محمد صلى الله عليه وسلم في صدره وهو يرتشف بها من هيبتها في يوم فصل وفي جبل أشم وفي غار صامت وفي هول المفاجأة وفي هيبة جبريل، فاقشعر جلده الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق بها مسرعا نحو الأرض من أعلى قمة في مكة ومن ذلك المكان الخالي، وفي رأسه 1000 سؤال عرف الناس إجاباتها على مدى 1000 عام. ولا زلنا نتعرف عليها إلى يومنا هذا، ولن تجف منابع القرآن الكريم حتى نلقى محمدا على منبع الحوض العظيم بإذن الله. فمن الناس من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله ونحن نشهد كما شهد، ومنهم من يقدم رجلا ويؤخر أخرى فهو في حيرة من أمره، لأنه أمام حقيقة ليس لها نظير، وأمام كتاب ليس له نظير، وأمام شخصية صلى الله عليه وسلم ليس لها نظير، وأمام دين ليس له نظير. فقالوا وهم مندهشون: إن محمدا عبقري وليس نبيا. عبقري وليس نبي، كيف يا جماعة؟ قالوا: ازدادت أفكاره حدة بعزلته في غار حراء فتحول إلى عبقري، فاستطاع أن يأتي بالقرآن من عند نفسه وينسبه إلى الله. والله بدأنا في اللخبطة يا جماعة، ولكن يا جماعة القرآن عظيم وليس في مقدور بشر. قالوا: لا، ليست صعبة على محمد، فرجل في عظمة محمد ليس صعبا عليه أن يأتي بكتاب في عظمة القرآن. ونحن في هذا اللقاء بإذن الواحد الديان سنستدعي سورة العلاق، سورة اقرأ، أول سورة نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لتكون حكما عادلا بيننا، فهي أول شاهد صدق لمحمد، وبها غيب دفين ونفيس. إن دليلي الليلة الأول في هذه الليلة على صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا بد أن يكون نبيا لا عبقريا، الغيب. وما أدراك ما الغيب؟ إن الغيب غلاب لكل عبقري من البشر، فمهما كنت ومن كنت وأين كنت وكيف كنت فإن الغيب قاهرك لا محالة. فوالله الذي لا إله غيره لو علم كثير من القادة والزعماء والحكام في كل عصر وحين، وعلم كثير من الطغاة والجبارين والجلادين في كل قصر أو سجن أو معتقل، وعلم كثير ممن أحسوا في لحظة ما أنهم مخلدون في الأرض وأن القدر قد استجاب لهم، لو علموا يقينا بأن الغيب سيدس لهم ما لا يتوقعون وأن الغيب سيأتيهم من خلفهم غيلة بما لا يرغبون لما طغوا ولا تجبروا ولا ظلموا، ولكن غرور الدنيا والشهوة المفرطة في حب الظهور والجاه أبت إلا أن تغطي قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم حتى حيل بينهم وبين ما يشتهون. وعلى أي حال، فلو ادعى عبقري النبوة لأنه عبقري فإن الغيب إذا تكشف سيفضحه لا محالة. لماذا؟ لأنه سيظهر في ذلك الغيب ما يتناقض مع ما ادعاه من نبوة اعتمادا على عبقريته لا محالة. لأن العبقرية من الإنسان إلى الإنسان، والنبوة من الله إلى الإنسان. أما محمد صلى الله على محمد فلقد كان يطلق الآية كالصاعقة المرسلة، يتحدث فيها عن الغيب المفتوح الذي أعطاه الله، ثم يتبعها بآيات تتحدى الناس جميعا إلى يوم الدين، في تحد أيضا مفتوح أبد الدهر. فتأتي الأيام بعد الأيام والقرون بعد القرون مطابقة تماما لما قال صلى الله عليه وسلم: تطابق القفاز على الكفين، تطابقا مذهلا مدهشا ليس في مقدور عبقري وليس في مقدور أحد ولا جهبذي إلا أن يكون نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. فوجدنا ذلك جليا في الطب وفي الفلك وفي الآفاق وفي مراحل تكوين الجنين وفي البحار وفي الأنهار وفي كل شيء. فأين العباقرة جميعا إزاء هذه العظمة؟ إنهم جميعا أقزام أمام ذلك الغيب المفتوح. إن الحديث عن الغيب كثير في القرآن الكريم، ولكن لا أدري لماذا اخترت جزءا من هذا الغيب، عسى أن نتفق عليه جميعا بأنه غيب كلي، بل إنه خاص بالقرآن الكريم دون غيره. وتأمل معي، والآن عندي سؤال. المخ البشري مثال جلي على ذلك. وقبل أن أبدأ في البحث لدي السؤال التالي: هل كان المخ البشري الذي من خلاله نتحدث، من خلاله نفكر، من خلاله نتعرف على مخلوقات الله، من خلاله تروني وأراكم، هل كان المخ البشري معروفا أيام النبي صلى الله عليه وسلم بأجزائه ووظائفه وتفاصيله وبالدقة التي هو عليها اليوم؟ أنا أسأل هذا السؤال. وبالدقة التي عليها اليوم، هذا هو السؤال. إن معرفة أجزاء المخ البشري ومعرفة وظائفه بالتفصيل غيب بمعنى كلمة غيب. استمر ذلك الغيب ملايين السنين منذ بدأت الخليقة، ثم استمر غيبا كليا حتى بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولمدة تزيد على 12 قرنا من ظهور الحبيب صلى الله عليه وسلم. 12 قرن وليس يوما ولا يومين. وهنا تتجلى النبوة لمحمد حصرا وقصرا، هنا تتجلى النبوة لمحمد حصرا وقصرا، وهنا تختفي تماما عبقرية أعظم عبقري من البشر. اسمع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند الكعبة، فقال أبو جهل، لا زال أبو جهل، فقال أبو جهل وكان يدعى عمرو بن هشام: يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يسجد على التراب أمامكم، واللاتي والعزى يقسم بالأصنام التي يعبدها أو التي يعبدها، لئن رأيته يفعل ذلك مرة أخرى لأطعن على رقبته. تطع على رقبة من يا جواب يا متكبر؟ يسجد محمد أمامكم ويعلن دينه الجديد أمام الكعبة دون خشية أو خوف، لئن فعل ذلك مرة أخرى لأطعن على رقبته. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أمام الكعبة، فأتى أبو جهل يريد أن ينفذ ما وعد. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة وتقدم إليه، فيتفاجأ الناس فإذا بأبي جهل ينكص على عقبيه ويتراجع ويتقي بيديه وكأنه يرى شيئا، فقيل له ما لك يا رجل؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهذه أجنحة، ألا ترون؟ فتقهقر إلى الوراء ثم هرب مسرعا إلى داره، وفجأة يتحول من قوي يهدد ويفاخر أمام الناس إلى ضعيف وخائف وخائر، بل ويهرب إلى داره أمام الناس وكأنه أرنب. طيب ما دخل هذا بعبقري ونبي ومخ؟ لا تستعجل. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حدث لأبي جهل، فقال لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. صلوا عليه. فنزل في أبي جهل وأمثاله آيات تتلى إلى يوم القيامة بعد آيات الغار الخمس الأول، وفي سورة العلق نفس السورة، سورة اقرأ، مما يدل على أنه نزل بعلم من؟ بعلم الله. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس الأولى التي نزلت في غار حراء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى أبو جهل عبدا إذا صلى؟ رسول الله. أرأيت إن كان على الهدى؟ رسول الله. أو أمر بالتقوى؟ رسول الله. أرأيت إن كذب وتولى؟ أبو جهل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أبو جهل. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو ناديه سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. نسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر إذا كان المكان لا يسمح للسجود. والآن فوعجبي من أول كلمات القرآن الكريم، ويا دهشتي من أول آيات القرآن الكريم، وكم هو إعجابي وإيماني بسورة العلق. وما أعظمك يا سورة العلق، حينما نزلت أول ما نزلت على محمد في ذلك الغار الشامخ قبل ما يزيد على 1400 عام، تتحدث عن دقائق العلم والمعرفة. اسمع. في وقت كان العرب فيه إذا امتنعت البقر عندهم عن شرب الماء يضربون الثيران. ليش؟ زعموا أن الجن تركب الثيران فتمنع البقر عن شرب الماء. والله ضرب البقر تضرب الثيران ليش؟ طيب والآن وصلنا إلى المحك. إن الله جل وعلا يصف الناصية بأنها كاذبة وخاطئة في قوله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. والقرآن صريح ومباشر، صريح ومباشر، ناصية كاذبة خاطئة. فهل يا سادة يا كرام الناصية هي التي تكذب، أم اللسان الذي يكذب والجوارح هي التي تخطئ؟ وهنا بدأ اللغز المحير والأحجية الكبرى، أو الأحجية الكبرى. كيف تكذب الناصية؟ وكيف تخطي الناصية؟ ولكن القرآن العظيم يقول ناصية كاذبة، يعني ناصية كاذبة. فوقع بعض المفسرين القدامى في حيرة رحمهم الله جميعا، فقال بعضهم الناصية في مقدمة الرأس، والرأس أشرف شيء في الإنسان، فأطلق عليها صفة الكذب والمقصود الإنسان. وقال البعض الآخر التقدير ناصية كاذب خاطئ. ولكن يا سادة يا كرام القرآن يقول ناصية كاذبة خاطئة، وهذا لا يعني غير هذا المعنى المباشر. وذهب بعضهم إلى تقدير المحذوف فقالوا ناصية أبي جهل كاذبة خاطئة. يا أخي أبو جهل ولا غير أبو جهل، هل الناصية تكذب وتخطئ أم لا؟ وفريق آخر علم أنه أمام غيب عظيم وسر دفين، فاحترم نفسه لا يعلم ذلك الغيب لا عبقري ولا جهبذي، سر دفين لا يعلمه إلا الله ولم يأذن بكشفه بعد. فماذا قال؟ فقال الله أعلم بمرادها. هذا النوع من المفسرين احترم نفسه حتى كشف الله السر في أحد المؤتمرات العلمية الحديثة ومنذ فترة قريبة بسيطة. كما تعلمون أيها السادة الكرام، ينقسم المخ البشري إلى أقسام، فص أيمن فص أيسر، ومنها الفص الأمامي الملاصق للناصية تماما، بل قيل بأن فيه عظمة داخلة في هذا الجزء خرجت من الناصية. وجدوا هذا الفص الملاصق للناصية تماما، والمسمى طبيا الفص الأمامي الجبهي، هو الجزء المسؤول عن الكذب والخطيئة في مخ الإنسان. إنه الجزء المسؤول عن سلوك الإنسان من حيث اتخاذ القرار، وبغير هذا الجزء من الدماغ يصبح الإنسان كالآلة دون إرادة أو قرار. إنه الجزء المسؤول عن صدق وكذب وخطيئة الإنسان، وما الجوارح إلا جنود مجندة تنفذ الأوامر وحسب. فإذا سئل الطالب في المدرسة عن الواجب المنزلي الذي لم يحضره فقال نسيت يا أستاذ، إن كان يكذب فاعلم يقينا بأن تلك الكذبة صدرت من خلف هذه الناصية مباشرة. طيب، اعطني كتابا آخر على وجه الأرض غير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الناصية بهذه الدقة المتناهية. ولذلك قال القرآن العظيم في مخالفة واضحة وجلية لكل الثقافات آنذاك الموجودة، لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، قالها بكل ثقة واقتدار، اسمع ها، وظلت مدوية في صدى الزمن تحمل السر الدفين لأكثر من 1200 عام، حتى حطت رحلها في معامل اليوم ومختبراتها. نضرب أبا جهل ضربة قوية ونجذبه من ناصيته بقوة حتى يفقد القدرة على اتخاذ القرار في أذية محمد. عبقري ماذا الذي يتحدثون عنه؟ وماذا بوسع العبقري أن يفعل أمام هذا الغيب الدفين؟ إنها النبوة في أسمى معانيها، فصلوا على هذا النبي الكريم. حتى الحيوان يا سادة يكره، أعزكم الله، هذا الجزء من الدماغ في مقدمة الرأس هو الجزء المسؤول عن تصرفاته. فإذا قررت اللبوة مثلا الانقضاض على الفريسة فمن هذا المكان بالنسبة للناصية. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ويقول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إي والله الخيل كلها خير، والخير ملازم لها غالبا كأنه معقود في نواصيها، وجمال الخيل كل الجمال في النواصي. اسمع وتنبه لما سيأتي. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك مكان اتخاذ القرار بيدك، عدل في ماض في حكمك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات، قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ثم أيها السادة الكرام، من المعلوم بأن الناصية أعلى ما في الإنسان وأكرم ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان. طيب، وربما تكون من حكم الصلاة في الإسلام أن يسجد المسلم بهذه الناصية على الأرض السفلية لتتذكر ربها العلوي باستمرار في كل سجدة، فلا تكذب ولا تخطئ بشروط الصلاة وواجباتها، وأهمها 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 الخشوع، وحتى تطمئن على دقة وصحة هذه المعلومات. وأن القرآن الذي جاء به محمد صلى الله على محمد تفرد بهذه المعلومات الدقيقة دونا عن سائر الكتب السماوية، وسبق الكتب الأرضية بما يزيد على 1200 عام. اسمع ما يقوله البروفيسور كيف مور، وهذا كيف مور هذا ما هو سهل ترى، المشهور والمعروف في علم الأجنة، وهو يعلق على هذه المعجزة الكبرى. اسمع ما يقول البروفيسور: إن المعلومات التي نعرفها عن وظيفة المخ لم تذكر طوال التاريخ، ولا نجد في كتب الطب عنها شيئا، فلو جئنا بكتب الطب كلها في عهد النبي محمد وبعده بقرون لن نجد ذكرا لوظيفة الفص الأمامي الجبهي، ولن نجد له بيانا. اسمع بالله عليك، ولا زال الكلام له، ولم يأتي الحديث عنه إلا في القرآن الكريم، إلا في القرآن الكريم، مما يدل، ولا زال الكلام للبروفيسور كيث مور، مما يدل على أن هذا من علم الله الذي أحاط بكل شيء علما، ويشهد بأن محمدا رسول الله. هل تعلمون بأن البروفيسور كيف مور له كتاب في الأجنة ترجم إلى أكثر من 15 لغة، ويدرس في جميع جامعات وكليات الطب في العالم؟ هذا الرجل أسلم والحمد لله. طيب، بسبب هذه الآية، عباد الله، لقد أصبح الأمر حقيقة، حتى إننا قرأنا يوما أن إحدى المحاكم في بعض الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعاقب كبار المجرمين المتعبين للشرطة المدمنين للإجرام الذين ليس فيهم أمل للإصلاح بإزالة الجزء الأمامي من المخ، فيصبح كالطفل الوديع فيريح ويستريح. طيب، أتعرف متى بدأ البحث الحقيقي عن وظيفة الفص الأمامي الجبهي الملاصق للناصية؟ 1842 ميلادي، يعني بعد نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم 1242 عاما، وذلك عندما أصيب أحد عمال السكك الحديدة في أمريكا بقضيب في هذا المكان والعياذ بالله، فاخترق القضيب الجزء الأمامي الملاصق للناصية فأثر في سلوكه، وأصبح لا قرار له ولا نشوة، ولا فرح له ولا غضب، اقعد يقعد، قم يقم، فأخذوا يبحثون في هذا الجزء من الدماغ حتى عرفوا هذا السر الدفين. فهذه اقرأ، أول ما نزل من التنزيل أخواتها من القرآن الكريم مليئة بهذا الزخم العلمي، ويعترين العجب حينما نقارن بين الغار كمكان نزل فيه أول بيان، مكان صغير في جبل ناء، وبين المعامل التي انكشف فيها لغز الناصية. أما دليلي الثاني على صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي لا عبقري كما يزعم بعضهم، فهو محمد نفسه صلى الله عليه وسلم، فالمعجزة في ذات محمد. إن دليلي الأول والقطعي على صدق الحبيب محمد، أو إن الدليل الأول والقطعي على صدق محمد هو القرآن الكريم لا محالة، القرآن الكريم نفسه. ولكنني أستأذنك أيها القرآن الكريم هذه المرة في أدب جم حتى حين، فدليلي في هذه المرة هو سلوك محمد صلى الله على محمد، وهو خلق محمد صلى الله على محمد، وهو سيرة محمد صلى الله على محمد، فهو معجزة تسعى على الأرض صلى الله على محمد. وهنا يا سادة يا كرام، لابد من تعريف للعبقري ولو سريعا. إنه شخص من نوع خاص متفوق جدا في ناحية معينة تمكنه من الوصول إلى مركز مرموق في مجال واحد فقط أو اثنين من المجالات العلمية أو الأدبية أو العسكرية. ومن هنا لابد من طرح الأسئلة التالية، ومن استطاع أن يجيبني فإني سيكون لي موقع إن شاء الله فليجب. هل جاء هؤلاء العباقرة مجتمعين وعباقرة الأرض معهم مردفين بما جاء به محمد؟ هل استطاع هؤلاء العباقرة مجتمعين ومعهم عباقرة الدنيا أجمعين أن يغيروا وجه الأرض كما غيرها محمد؟ هل حصل هؤلاء العباقرة مجتمعين ومعهم كل عبقري بعد ذلك ظهير على أتباع لهم إلى هذا اليوم كما حصل عليه محمد؟ هل قدر هؤلاء العباقرة مجتمعين ومعهم كل المفكرين والنابهين أن يقتلعوا عقائد فاسدة من عقول وقلوب أتباعهم كما اقتلعها محمد؟ هل هؤلاء العباقرة مجتمعين ومعهم عباقرة الدنيا من قبل محمد ومن بعد محمد، هل هم بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم أو يقتربون؟ وأقول لكم والحق أقول بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس في مقدور بشر قط، مما يدل دلالة قاطعة على أنه نبي لا عبقري، وقد جاء بالقرآن العظيم يتحدى به الناس أجمعين إلى يوم الدين. لقد بلغ صلى الله عليه وسلم الكمالات كلها ولم يدرس ولم يتعلم، فأعجز المتعلمين وأعيى الدارسين، لأنه نبي ورسول عظيم عليه الصلاة والسلام. فهو العابد الخاشع، وهو المقاتل الصندير، وهو المخطط الفذ، وهو السياسي الحاذق، وهو المحدث البارع، وهو الأب الصادق، وهو الزوج الحنون، وهو صاحب الوفي، وهو المترفع في غير كبر، وهو المتواضع في غير ذل، وهو على خلق عظيم. يقيم دولة من لا شيء وتنتشر في أرجاء الدنيا انتشار البرق في السحاب، وهو كريم وهو حليم وهو رؤوف وهو رحيم، لا تمنعه الأعباء الجسام من ملاطفة الأطفال، ولا تمنعه المسؤوليات العظام من الحنان بالزوجات، ولا يمنعه كل شيء لإعطاء كل شيء حقه دون غلو أو تفريط. كل ذلك يا عباد الله في تناسق وتناغم وكمال عجيب ونادر ليس في مقدور بشر قط، مما يدل على أنه مدد من السماء لنبي ورسول صادق ورب الكعبة. إن اجتماع هذه الصفات كلها في شخص واحد معجزة وليست عبقرية، فالعبقرية تفوق في واحدة أو اثنتين على أقصى حد مهما كانت عبقريته، والعبقري ينكشف في الغيب المفتوح مهما كانت عبقريته. أما محمد فلقد أطلق القرآن الكريم على مدى نيف وألف وأربعمائة سنة، ولم نجد على الأقل آية واحدة تتعارض مع حقيقة علمية. أما أن يكون محمد صلى الله على محمد مئات الأشخاص في شخص واحد، فليس في الأرض إلا هو صلى الله عليه وسلم. إن الخوف الذي أصابه صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه جبريل في غار حراء وانطلق مسرعا إلى زوجته الحنون خديجة وهو يقول زملوني زملوني في الأولى ودثروني دثروني في الثانية، دليل قاطع على نبوته وليس على عبقريته. فالعبقري لا ينطلق إلى زوجته مذعورا، لقد أعد كل شيء وفكر في كل شيء، ولن يفاجأ العبقري بمثل جبريل عليه السلام. وبهذه الحجج الداحضة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه البراهين الساطعة في إثبات نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه الأخلاق النادرة الموسومة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الكتاب العظيم الجليل الكريم الذي يحمل أسرار الدنيا والآخرة، وبهذه النفس الزكية للحبيب رسولنا رسول العالمين أجمعين، نأتي إلى ختام لقائنا هذا على أمل أن يتجدد بكم مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.